تكلمنا عن طلاق المريض، وتوقفنا عند قول المصنف فروع. قال: الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة، أي صارت حرة، ومات في مرضه، أي ومات الزوج المطلق في مرضه، ورثته في العدة ولم ترثه بعدها، ولم ترثه بعدها. لماذا؟ قال: لانتفاء التهمة وقت الطلاق. شوف، فلماذا قلنا انها ترث في مدة سنة؟ لوجود تهمة انه يريد ان يمنعها من الميراث. فاذا طلقها في مرضه ترثه لمدة عام حتى وان خرجت من العدة. لماذا؟ باعتبار ان التهمة التي يتهم بها هو منعها من الميراث، فعندما رأى نفسه مثلا في مرض الموت طلقها من اجل ان يمنعها من الميراث. ولكن الشارع المقدس جعل حقها في الميراث لمدة سنة حتى لو خرجت من العدة، فان مات في السنة ورثته، وان لم يمت في السنة فلا إرث لها. أما هم فلا يرثها إذا ماتت إلا في العدة فقط، فقط
في كل الأحوال.
نعم. هنا أيضا لو طلق الأمة مريضا، طلقها وهي أمة طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه، اعتقت في العدة ومات في مرضه، ورثته في العدة ولم ترثه بعدها. ليش؟ احسنت، انتفاء التهمة وقت الطلاق. ولو قيل ترثه كان حسنا، كان حسنا،
السبب زال في ان ترثه،
اي يعني العلة التي جعل الميراث لها لمدة عام كأنما هنا منتفية، لأن هي أصلا أمة كانت، فهو طلقها وهي أمة ملكا لغيره، طلقها فلا ترث لانتفاء التهمة. أي جانب، جانب آخر أنها لم تكن حرة وإنما صارت حرة في العدة، في العدة. ولكن نقول ولو قيل ترثه كان حسنا، أي بعد خروجها من العدة يعني كان حسنا. ولو طلقها بائنا، أي ولو طلق الأمتا طلاقا بائنا، فكذلك أي ترثه في العدة. إذا كانت في العدة ترثها. إيه؟ قد لا، لها عدة شيخنا. البائن التي ليس لها عدة هي الغير مدخول بها. والبائن التي ليس لها عدة هي التي وصلت إلى سن اليأس. لكن إذا طلقها طلاقا ثالثا يجب عليها أن تعتاد، تبين منه، ولا يجوز لها أن يرجع عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فلو طلقها طلاقا بائنا ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ ترثه فقط في العدة. وقيل لا ترث، وقيل لا ترث. لماذا؟ قال: لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. شوف، لم يكن لها أهلية الإرث، أي هي أصلا لا عدة لها، هي أصلا بائن، هي أصلا أجنبية، ففي هذه الحالة لا ترث أصلا. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت ترث فقط في ماذا؟ في العدة. الثاني، إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، هذه المطلقة ادعت على أن زوجها طلقها في مرض، لماذا تدعي؟ أحسنت، حتى تحصل على الميراث. قال وأنكر الوارث، لكن الوارث أنكر، قال لا طلقها قبل مرضه، قبل مرضه طلقها. هي تدعي لا طلقها أثناء مرضه، الوارث يدعي خلاف ذلك وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله لتساوي الاحتمالين. القول قول من؟
قول الوارث.
لتساوي الاحتمالين. أي احتمال؟
احتمال أن
تطلقها
في الصحة
واحتمال وكون الأصل عدم الإرث، الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب، إلا مع تحقق السبب. شلون يعني؟ يعني مثلا هي عندها بينة على كلامها، عندها بينة، شهود من المؤمنين أتت بشاهدين عادلين على أنه عندما طلقها كان مريضا، أو لا أتت بتقارير طبية مثلا، زين، وهذه التقارير الطبية أثبتت أنه مريض في هذا التاريخ، ففي هذه الحالة ها يؤخذ بقولها وترث. الثالث، لو طلق أربعا في مرضه، لو طلق أربعا في مرضه.
لو تنازع في أنه الوارث قال في طلقها في الصحة وهي قالت في المرض، هي تطالب بالبينة وليس الوارث في الحالة، أو كل الطرفين يطالب بالبينة؟
طبعا إذا هي أتت ببينة، أتت ببينة فيؤخذ ببينتها إذا كانت بينة قوية، لكن إذا الوارث أتى ببينة أقوى منها تسقط بينتها.
ولا يطالب الطرف ببينة؟
ليش؟ ممكن الوارث يدعي أنه طلقها وهو في صحته وجاب بينة شاهدين عادلين كذا، عندما طلقها كان يعني غير مريض كذا، هي ما عندها بينة، فحينئذ يؤخذ بقوله. لكن باعتبار أنه يسقط دعوة، تسقط الدعوة باعتبار يعني دعوة المطلقة تسقط باعتبار تساوي الاحتمالين، فنقول إذا أتت هي ببينة فيكون تصديق لادعائها وتصديق لقولها. ليش؟ ليقولون أن على المدعي البينة ولم يعلم من أنكار. هنا طبعا هي أتت ببينة، بما أنها أتت ببينة فعلى المدعي أن يرد هذه البينة، إذا لم يتمكن من رد هذه البينة فيحكم بهذه البينة لها. لكن لو أتى ببينة أقوى منها فيحكم لها. الثالث، لو طلق أربعا في مرضه، يعني أربع زوجات طلقهن في مرضه وتزوج أربعا دخل بهن، وتزوج أربعا دخل بهن، طبعا هذا لا يتصور إلا بعد خروجهن من العدة، ثم مات فيه، مات في مرضه، كان الربع بينهن بالسوية، أي ربع التركة يكون للزوجات الثمان. ليش؟
لأنه قد يكون طلاق من فيه توم في الحال
باعتبار أنه طلقهن في مرضه هذه الليلة وتزوج أربعا بعد خروجهن بعد خروجهن من وين؟ من العدة فحتى وإن لم يكن تكن هذه الزوجات المطلقات في العدة حتى وإن خرجنا من العدة وتزوج أربعا غيرهن فنقول التهمة ما زالت موجودة بالنسبة للأربع المطلقات فحينئذ يشتركنا الأربع المطلقات والأربع التي مات عنهم فيصير جميع كم؟ ثمان فيشتركنا هذه الثمان في الثوم في الثوم فيكون لكل واحدة كم؟ واحد ثمان صار واضح؟ قال كان الربع بينهن بالسوية يعني أي ربع؟
الربع إذا كان
باعتبار الأربع الزوجات الثوم يوزع بينهن كل واحدة تأخذ كم؟ 2/8 2/8 يعني كم؟ 2/8 لا فالاثنين من ثمانية هذه بعد عندنا أربع زوجات سابقات
على القسم
عليهم إيه
يكون واحدة لي واحد
أحسنت عرفت شلون فهذا الربع يكون يقسم عليهن كان الربع بينهن بالسوية كان الربع بينهن بالسوية هذا متى الربع هذا إذا لم يكن عنده ولد أما إذا كان عنده ولد فيكون ثمن لأن المرأة ترث من الزوج مع وجود الولد ثمن ومع عدم وجود الولد فترث الربع عارف شلون؟ أما الزوج فيرث من المرأة مع وجود الولد الربع الربع مع وجود الولد ومع عدم وجود الولد فيرث منها النصف
يعني الزوج
أكثر إيه الزوج يرث أكثر ولهذا ضعف يكون لاحظ الربع لما أن يضرب اثنين يطلع كم ثمن ثمانية على الثمن من ثمانية الربع لما الثمن النصف لما أن يضرب في اثنين يطلع واحد هل لا لا فإن ربع ربع يطلع نصف هل لا لا فالمرأة ترث الربع مع عدم وجود الولد لكن مع وجود الولد لها كم ثم
يعني أقل ما يرث الزوج من زوجته وأكثر ما ترث
المرأة من زوجها إيه حسنت هالكيفية هذه فإذا كان عندنا ربع مع عدم وجود الولد المرأة كم ترث ربع فالربع يقسم عليهن بالسوية صار واضح لو لا ولو كان له ولد تساوين في الثوم شوف ولو كان له ولد تساوين في الثوم يعني كل واحد حصل كم واحد من ثمانية واحد من ثمانية وزوجني حصلون كم
كل واحد حصل الأولية حصل إذا كان قسم عليهم الربع في حال يكون
نصف من الربع نصف من الربع يعني كم اثنين النصف من الربع لأن الربع كم من أربعة الربع من أربعة نصف الأربعة كم اثنين فمعناته أنه الربع أكبر من الثمن. على الأولى الربع ضعف الثمن، ففي هذه الحالة يتساوين في الثمن. إذا وجد له ولد، وإذا لا يوجد عنده ولد فيتساوين في الربع. صار واضح ولا شيخ؟ لازم الرياضيات شوية. المقصد الثاني فيما يزول به تحريم الثلاث، إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط. يعني شنو مع الوجه المشترط؟ يعني مع تخلل الرجوع، لأن احنا قلنا من طلاق البدعة على أن يطلقها ثلاثا بدون رجعة، طلاق بدعة، فيطلق ويرجع صار طلاق واحد، ثم يطلق فيرجع طلاق ثاني، يطلق ويرجع، نقول هنا لا يرجع لأنه صار طلاق ثالث، فلا بد من تخلل الرجوع. قال إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، أي تخللها ماذا؟ رجعتان. عذر حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة، أن يكون الزوج بالغا، أي زوج المحلل، الزوج الثاني المحلل لابد أن يكون بالغا، وفي المراهق تردد، هل أن المراهق يحصل به تحليل أم لا يحصل به تحليل، في تردد. ليش؟ لأن المراهق هل هو بالغ أم هو مراهق البلوغ، يعني قريب ويصل إلى البلوغ،
يعني يصل المراهق والمراهق للبلوغ.
نعم، أشباه أنه لا يحلل لأنه مبالغ، مراهق يقول عنه مراهق، وأن يطأها في القبل، أن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل، والوطأ الموجب للغسل يعني ايش معنى؟ إدخال الحشفة على الأولى، التقاء الختانين، وأن يكون ذلك بالعقد، أي عقد، العقد الدائم، لا بالملك ولا بالإباحة، وأن يكون العقد دائما لا متعتان. فالرواية تعبر عن النبي صلى الله عليه وآله قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، لابد أن ينزل ماءه في فرجها. ها بجنة، رواية تصرح الكيفية، رواية تصرح الكيفية. ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث، وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم هذا التحليل، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول، طلقها الثاني فتزوج بها الأول، فنقول هذه الطلقة انهدمت خلاص. اي نعم، بقيت معه على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة. ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف، وكذا كل مشركين. والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره،
يعني عليها مرة واحدة فقط الأمة،
سواء كانت تحت حر او عبد، ولا تحل للاول بوطئ المولى، لا تحل. احسنت، فالنكاح لابد ان يكون بشنو؟ بالعقد. وكذا لا تحل في لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك،
حرم عليه قبل
الملك. ولو طلقها مرة ثم اعتقت ثم تزوجها او راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الاولى، فلو طلقها اخرى حرمت عليه حتى يحللها زوجه. والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط. وفي رواية لا يحلل. ولو وطأ الفحل يعني شنو؟ الرجل السليم الغير الخصي قبلا فأكسل. يعني شنو أكسل؟ يعني أثناء الوطء عجز عن مواصلة الوطء.
بس يعني مجرد تخاف حشقة مثلا
في الحالة. إيه بس لابد من حصول حصول إنزال كذا. قال ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل، يعني تعب، حلت للأول لتحقق اللذة منهما، لأن اللذة حصلت من الطرفين. ولو تزوجها المحلل فارتد فوطأها في الردة لم يحل لانفساخ عقده بالردة. فروع: الأول، لو انقضت مدة، يعني طلق رجل زوجته ثلاثا، لو انقضت مدة فادعت انها تزوجت، قالت ترى اني تزوجت، وفارقها، اي فارقها من؟
الزوج الثاني.
وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، ممكن، قيل يقبل، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها، هاي الأمور لا يعلمها أحد إلا هي، كالوطء. وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت. الثاني، إذا دخل المحلل فادعت الإصابة، قالت وطأها، فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها، وهذا القول للشيخ، قيل يعمل الأول، أي يجوز أن يعقد عليها بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه. الثالث، لو وطأها محرما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب، قيل لا يحل، وهذا القول للإسكافي وللشيخ عليه الرحمة، لا يحل لأنه منهي عنه، فلم يكن مرادا للشارع. وقيل يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح. باعتبار أنه يحرم عليه أثناء الإحرام، لكن على قول الشيخ وقول يعني من هو على طريقته لا يحل، هذا على قول الشيخ. وقيل يحل، يقول لك باعتبار أن العقل كان عقلا صحيحا وهو وطى، يحرم على رضية تكون محرمة ذاتية. المقصد الثالث، كالرجعة، الرجعة طبعا تصح بالقول إجماعا أو بالفعل عندنا وعند بعض العامة. شو اللي يرجع عليها؟ تصح المراجعة نطقا لو قال رجعت على زوجتي فلانة، خلاص انهدم الطلاق، فتكون ماذا؟ زوجة. لا ما يشترط رضا
فقط هو.
اي نعم، كقوله راجعتك، يقول راجعتك، وفعلا كالواطئ، كالواطئ، ولو قبل او لامس بشهوة كان ذلك رجعة، كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته الى تقدم الرجعة لانها زوجته. ولو انكر الطلاق كان ذلك رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية، ولا يجب الإشهاد في الرجعة، بل يستحب، يستحب أن يشهد. إيه، يشهد رجلين مؤمنين على أنه قد رجع على زوجته. ولو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت لم يقع، لأن هذا غير صريح، غير صريح. ولو قالت شئت وفيه تردد، وفيه تردد، مما مر انه لا تحصل الرجعة الا باللفظ الصريح. ها؟ ولو طلقها رجعية فارتدت فرجع لم يصح، كما لم يصح ابتداء الزوجية وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة. ولو اسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء. ولو كان عنده ذمية، هو ذمي، كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة، قيل لا يجوز لأن الرجعة كالعقل المستأنف، والوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة. ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها اولا وزعمت انه لا عدة عليها ولا رجعة ودعه والدخول، كان القول قولها مع يمينها لانها تدعي الظاهر. ورجعة الاخرس بالاشارة الدالة على المراجعة، وقيل يأخذ القناع عن رأسها، يسحب القناع عن رأسها خلاص هي رجعة. وطبعا هذا القول الصدوق، للصدوق عليه الرحمة، ووالده له صدوقان يعني، وهو شاهد على كل حال عند الباقي. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، هي ادعت أن العدة قد انقضت بالحيض وفي زمان محتمل بيجينا في زمان محتمل بيجينا الآن، قال فأنكر فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، وكذا القول، وكان القول قول الزوج. لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، لكن أكو قول الإمام الصادق عليه السلام يقول الحيض والعدة إلى النساء، فإذا ادعت صدقت.
في
يعني طبعا طبعا يعني هي تارة تدعي وبالامكان ان دعوها تكون صادقة، لكن اذا قالت اعتدت ثلاثة اشهر واتضح ان الطلاق وقع قبل شهر ما يمكن. لكن لو ادعت انها اعتدت بالاقراء الثلاثة وقالت أن عادتها ثلاثة أيام، وبعد النقاء الأول بعشرة أيام رأت ثلاثة أيام أخرى، وبعد النقاء لعشرة أيام رأت ثلاثة أيام ثالثة، ففي هذه الحالة عشرة وعشرة عشرين، عشرين وعندنا ثلاث حيضات صارت تسعة وعشرين، ففي الحلال تصدق. ايه قال وكان القول قول زوجي لانه افتلى في زمان ايقاع الطلاق. وكذا لو ادعى زوجي انقضاض القول قولها لان الاصل بقاء الزوجية اولا. ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها ولم تكلف احضار الولاد. ها؟ لا. ولو ادعت الحمل فانكر الزوج واحضرت ولدان فانكر ولادتها له. فالقول قوله لامكان اقامة البينة بالولادة. يمكن هذا من واحد ثاني. ولو ادعت الحمل فانكر الزوج واحضرت ولدا فانكر ولادتها له فالقول قوله لامكان اقامة البينة بالولادة. واذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة. ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج اذ الاصل صحة الرجعة.
الشيخ
يقول اذا ادعى القضاء العدة ادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة. زين اذا هو بصر بيت انه اذا قلنا نحتاج نستشير المرأة. خليه يجيب بينة. خليه يحضر بينة. اذا احضر بينة احضر شاهدين عادلين على انه رجع قبل انتهائها من العدة. يستحب ايه؟ يستحب. مع وجود البينة؟ نعم. قال وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة. ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصح الرجعة. ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج. وقيل وهذا القول قول الشيخ عليه الرحمة لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين وفيه تردد. المقصد الرأوة في جواز استعمال الحيل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.